يجب أن تقتربوا من الحلقة. ليش تطيعون إبليس أو حزب إبليس؟ النبي لما رأهم يتفرقون في المجلس قال هذا من عمل الشيطان، كما في مسند أحمد من حديث أبي ثعلب الخشني. فما الذي يجعلكم تطيعون الشيطان وقد علمتم أنه يأمركم بالتفرق في المجلس الواحد؟ وهو الذي قال الله فيه إن الشيطان عدو فاتخذوا عدو أي تعصوه. النبي لما رأهم يتفرقون في المجلس قال إن هذا من عمل الشيطان، وسمعتم الحديث مرارا ولا تعملوا به، فلا شك أني أزم إن فيكم هوى أو كسل. والثاني أرجح لكم أصحاب حديث إن شاء الله، فالأرجح الكسل أو الحياء. يقول أن لو جيت قريب الحلقة يشوفون الناس أني جاهل، لكن أبعد منها أسمع ومنها أني كالمستغني، يعني هذه نزعة كبر، أحذروها. لا يدخل الجنة من كان في إيش قلبي مثقال ذرة. في بعد كذا يقول اللي يوري الناس أني يعني مستغني، يعني من دليل أقرب وأسمع، هي نزعة كبر أحذروها. إذن ثلاثة أشياء، إما نزعة هواء أو جهل، لا لأن كررت ما في جهل، أو كبر أو أو كسل. جزاك الله خير. والنبي كان يقول اللهم اجعلكم العجز والكسل، فهو لا يريد أحد يشوفه يكون من ربعة مثلا اللي يتخفى معهم ويقولون أن جلست في الحلقة إلا تنكر فيها على البدع، يقول أبعد منهم أحد شافني وإني كأني قاعد أذكر الله، يعني هو في حقيقته ودي أسمع واستفيد، لكن يقول أجمع بين جاه نفسي لا أنسب للجهل وأجمع بين أن أسمع، فهذا لا يبارك له في العلم لما تواضع. فقد جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه رجل أو جاء إلى أبي إلى رجل بينه وبين الإمام أحمد في العلم كما بين السماء والأرض، إمام الإمام هو عنده عشرة أحاديث أو كذا وكذا مسند أبي عوانة. رواة الحديث ينقسمون إلى رواة ثقات أو صدوقين، ومن يكون علماء كالإمام أحمد رحمة الله عليهم أصحابه صنفات. فالإمام راح لهذا النوع اللي هو من الرواة، قد يكون راعي غنم لكن ثقة يحفظ في صدره وعدل ويروي الحديث، فراح الإمام أحمد لهذا النوع من الناس الذي هي من رواة الحديث الثقات، فأراد أن يروي عنده أن يأخذ عنه نحو عشرة أو شيء من مسند أبي عوانة. الإمام أحمد لما رآه الشخص لما رأى الشخص هذا الإمام أحمد زاره في البيت، يعني حقيقة قاد عقله أن يطير، ما توقع يعني الإمام يجيني المنزل. كانوا يعظمون العلماء مثل الآن، أن هان الأمر عند الناس لحب الدنيا، أن الحب العلماء يورث إيش يعني تعظيمهم وكذا، آخرة يقول آخرة بعيدة لكن الدنيا في يدنا، يقول عايشين فيها. فلذلك إذا تعرض عنده أمر الدنيا وفي الغالب كثير، وأمر الآخر جزء علاقات العلم، تلقاه ينفذ الأمر الدنيوي. كما أخبرني شخص ليش فلان ما بتجي الحلقة اليوم، يقول والله رايح استقبل صاحب المطار، يعني بنشرب شاهي كراك وتمشى إلى آخره، تترك حلقة العلم خير من الدنيا وفيها خير من حجة النافلة، من أجل صاحب كل جيبه من المطار ولا إله إلا الله، تعال أنت ويا الحلقة مقصود. حينئذ دخل الإمام أحمد، فالرجل متحير كيف يحطه في البيت، فقال بحطه على مكان. فالإمام أحمد ألغى هذا كله تكريم هذا والتفخيم أن يجلس في مكان عالي، قال أنا جيت أنا طالب الآن، حديث ترويها أنا ما أعرفها، فأنا سأجلس أمامك جلس الطالب العلم. فقرب منه، قرب من الرجل كما يقرب هذا الإمام كما يقرب التلميذ من يد شيخ، قرب منه وتهيأ على وضع يدل على التواضع، فقال هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. هل من التواضع أن تجي الحلقة وتبعد عن معلمك؟ لا، مو متواضع، هذا في نزعة كبر لا شك أو كسل. فجبريل لما جاء يطلب العلم قال جاءكم علمكم دينكم، اقترب من النبي ولا بعد عنه. أعرف ناس يجي بدري لكن إلا يبي يروح في زاوية، ليش؟ قعد أمام النبي متواضعا، فقلدوا الإمام أحمد، اتبع جبريل، لأن النبي في آخر حديث يعلمكم دينكم يشمل طريقة تحصيل الدين والدين نفسه، دين الإحسان الإيمان الإسلام كما يحدث مسلم حديث ابن عمر، تحصيل الدين وهي طريقة الطلب وهي التأدب مع المعلم والتواضع له بالمثول بين يديه والاقتراب منه. فلماذا تكره طريقة جبريل يا أخي؟ تبعد عن الحلقة، تواضع تواضع. وبعض الناس يصير هذا النزعة فيه، يصير عنده محلات تجارية وعنده عمال وتعود في افعل افعل، ما تعود في زعمه أنه يري تواضعه، هذا خطأ. النبي قال التجار هم الفجار، إلا يعني من بر واتقى. من البر أن تبر العلم بأن تقترب من المعلم وتفعل مثل ما فعل جبرائيل عليه السلام، تتواضع، ما تواضع عبد الله إلا المتواضع، يجيه كل خير. شبه المتواضع بالأرض المطمئنة، الأرض المطمئنة إذا نزل المطر وش تصير؟ مجتمع للماء، كذا يتواضع يجيه كل خير، حب الناس، شكر الله له بأن ينقذ له محبة الناس، أنه تواضع. لذلك قيل ما تواضع عبد لله إلا رفع. عباد الله، هذه بشراكم اليوم، نبدأ بكتاب عظيم القدر، جليل مكين في بابه، على نحو منوال العقيدة الواسطية، ولكنه لم يستوفي التوحيد كله، فهو على المباحث اللي كتب فيه أهل الاعتقاد مثل صاحب الطحاوية من خزيمة الواسطية، ألا هو كتاب لمعة أو لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمه الله وغفر له. هذه المباحث ذكرها ويذكرونها أهل الاعتقاد اللي يسمون كتبهم تارة بالسنة، تارة الشريعة، تارة أصول اعتقاد أهل السنة ونحو ذلك، يذكرون في مباحثهم لا كما فعل الشيخ عبد الوهاب من إفراد الإلهية، كتاب التوحيد ثلاثة أصول، كشف الشبهات، لا يذكرون هذا المبحث الإلهية، يذكرون أصول أو أركان الإيمان الست، فيذكرون ما فيها من بيان واستدلال واعتقاد وخبر، وهو حديث جبريل والذي خرجه مسلم في صحيحه من طريق أو عن ابن عمر عن أبيه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. الحديث وفيه ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيأتي مثل ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام بن تيمية وصاحب الطحاوية فيذكرون هذه المباحث لأي شيء؟ لماذا لم يصنعوا مثل الشيخ محمد بن الوهاب في الاعتقاد فيسمي ابن خزيمة كتاب التوحيد ولا يذكر مباحث الإلهية مثل الشيخ محمد بن الوهاب؟ مباحث الصفات، مباحث وهنا مباحث في القدر، مباحث في يذكرون هذا لأنه لم تعم البلوى في عصره إلا بالانحراف فيما سطروه من أصول الإيمان مثل القدر، مثل صفات الرب ونحو ذلك. أما الشيخ محمد الوهاب كتب كتاب التوحيد ولم يكثر من أو لم يصنف نحو من والهم نحو مصنفهم، لأن البلوى في عصره كانت والنزاع والخصومة في الألوهية. أما في زمنهم في الصفات وقضية خلق القرآن وإلى آخره والقدر، ثم يلحقون رحمهم الله أيضا بذلك المسائل اللي هي لا تسمى من الأصول كالإيمان بالله واليوم الآخر، وإنما يذكرونها لأنها كانت مسائل فارقة بين أهل البدع وأهل السنة، مثل المسح الخفين، مثل الإمامة والبيعة والخروج على الأمر. نعم، فاعتبروها مسائل فارقة. مثل علماءنا في العصر اتفقوا على جعل النصح لولي الأمر سرا وبأدب وتوقير وترك لتهييج الناس، جعلوا هذه مسألة فارقة بين أهل البدع من الخوارج من السورية والإخوان المسلمين والدواعش ونحوهم وبين أهل السنة أهل الأثر من السلفيين، صارت مسألة فارقة. لما؟ قالوا أن التبديع يكون بأحد أمرين: من حق العالم إذا توفرت عنده الشروط انتفت الموانع ليبدع، التبديع له المناصب العظيمة والجليلة في العلم منصب اجتهادي فيقيس حينئذ وينظر في شأن هذا المبتدأ. فإذا خالف أصل أصول أهل السنة وكان تسميته والتشديد عليه مصلحتها أرجح أن يسميه ويبين ذلك، أو إذا كان فرع مثل النصح سرا فخالف فلان فصار ينصح جهرا للناس ويرسل خطابات للملك جهرا أو للقطاعات العظمى أو يغتاب ولاة الأمر أو نوابهم ونحو ذلك. بحيث يقولون لقد اشتهرت الأدلة من أهل السنة في هذا الباب فصارت كأنها أصل من كثرة الأدلة فيها، فإذا جاء شخص مثل فركوس أو مثاله يشغب على المسألة ويقول لا، الصحيح أنه مذهب السلف عياذا بالله الإعلان بالنصيحة، ويعني بها غيبة ولي الأمر في مثالته في المجالس، وأي نصيحة تكون الأمر إلا التشغيب وحضور حصول ولي الأمر لم يسمع كما سمع موسى فرعون من موسى كما أمره الله، يقول يجوز الجهر بالنصيحة أو تداول النصيحة في المجالس وذكر المثالب، هذه كيف تسمى نصيحة؟ هذه فتنة. ويذكر شبهات في ذلك رددنا عليه في أكثر من مجلس ارجعوا إليه، وهي الآن قاسم مشترك بينه وبين الإخوان المسلمين والسورية، سورية والإخوان المسلمين يعلون بالنصح لولي الأمر، انظر محمد سرور وكلامه في الموقوفين أمنيا، والإخوان المسلمين وكلامه في البنية التحتية والراتب لا يكفي وغيبة ونواب ولي الأمر كوزير الموارد البشرية ترند. فحينئذ يرى العالم أنه من حقه يبدع هؤلاء لأن انتشرت الأدلة فيها، ما عاد صارت مسألة خفية لكن بالشروط المعروفة. فربما يكون عند العالم فلان مبتدع لكن لا يظهر تعيينه وتبديعه مثل علي بن أبي طالب، ظهر عنده تبديع ابن الكوة كما قال ابن تيمية لكن لم يظهر تبديعه لأن الرعية كانت ملتوية عليه، وتكون حينئذ مفسد أرجح. أما عمر فبدع صبيخ وأنكر على من يجالسه حتى رجع وأمهل سنة بعد الرجوع، لأن البدعة لا تخرج، ينظر في السنة من يجلس إليه إلى آخره. فكانت رعيته منقادة إليه كما نرى الآن، الرعية منقادة لولاة أمرنا يهابونه، ولأمرنا صار يضرب بيد نحب إخوان المسلمين ومن يشهر بولي الأمر إلى آخره، يوضع في المكان لا يقبل، تسبرت حوادث من العودة. والعمر ونحوهم ممن غابوا الآن ولم يبقى إلا صوت الحق الحمد لله من تبع السلف، ومن تزحلق واستتر وسوى نفسه سلفي ونجح بالاختبار وصار له نظام تيسير سيكون حينئذ كتمان، يعني ولن يكون طبعا في اختبارات وفي، لكن لو فرضا تسرب فإنه من القوة سيظهر النفاق مقصود. فمثل هذا الوقت حينئذ عار على شيخ عنده علم يستطيع لا يظهر ما أظهره سلفنا من إنكار على والتعيين لأهل البدع الذين يشهرون بولي الأمر ويطعنون فيه، لا عذر له. أهل البدع مكبوتين، خوارج مكبوتين في هذا العصر السورية وإخوان، فنهجنا نهج عمر بن الخطاب حينئذ. إذن ذكروا هذه المسائل كالمسح الخفين والولاية ونحو ذلك، يريدون إيه؟
تمايز.
يريدون إنها مسألة مسائل فارقة وإن كانت فروع الحقوها بالعقيدة اللي القدر والنصول معروفة، لأنها صارت مسائل فارقة. مسح الخفين الرافضة أهل البدع لا يمسحون الخفين، العقلانية لا يمسحون إلى آخره. هذا الإمام هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي صاحب المغني، الذي هو المرجع الأول اليوم عند مشايخنا من هيئة كبار العلماء. إذا جاتهم رسائل الجمهور وصارت مسألة نسي من نسي عند الاجتماع لحلها من المواطنين أو من الآفاق تأتيه المسائل، أول مرجع يفكرون فيه علمان الكبار كتابه الموفق للشيخ القدوة الموفق ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي. قال شيخ الإسلام ما دخل بعد الأوزاعي، أوزاعي يستحق أن يكون له مذهب مستقل، ومع ذلك ما دخل بعد الأوزاعي الشام مثل ابن قدامة المقدسي، وصنع كتابه على صورة سهلة يستطيع يقرأ فيه المغني سبحان الله، حتى أقول المبتدئ الذكي اللي عنده قاعدة يفهم كلام العلماء على الأقل، كلام سهل سبحان الله جدا ما في تكلف، بخلاف ما كتب في روضة الناظر. على كل حال أنه كتب لطبقة عالية من العلماء، والمقصود أنه عبارته في كتاب المغني سهلة، وهو لعله من أسباب اللي جعلت ابن تيمية يعزف عن كتابة كتاب في الفقه. قيل له ما تكتب لنا كتاب في الفقه يا شيخ الإسلام، يعني يعرفون قوته واستنباطه. فقال أحس أني كفيت في الفقه، يقصد بمثل ابن قدامة لأنه أثنى عليه ثناء المغني ونحوه، أجمع فتاوى أو يعني مذاهب العلماء وسجلاتهم وقوة علمية لأنه صاحب أصول ولغة وسمع من علماء كثير. فقال كفيت في الفقه، لكني وجدت أهل البدع من الجهمية والكلابية والفلاسفة الصوفية يعبثون بالشريعة ويريدون إسقاط الدين، فانبريت لهم يعني أرد عليه. كان يعتبر الرد على أهل الأهواء جهاد أفضل من نافلة الصوم والصلاة والاعتكاف، كما ذكر نص الإمام أحمد على ذلك. فورد هذا الإمام بجماعيل من أعمال من عمل نابلس سنة 41 و500، يعني مو بعيد بالحيل من زمن الصحابة، ليس بالحيل مثلا 1400، هو 500 تقريبا في تلك الفترة ثم يصنف ثم يأتي بكلام الأئمة هم ليسوا بعيدين عهد عنه، بينه وبينهم 300 سنة ونحو ذلك، بس يكون أحفظ لمذاهبهم. وحينئذ قدم دمشق مع أهلي حين هاجر مع أهل بيته وأقارب، ولد وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظه. وأول ما بدأ حفظ المتن مختصر الخراقي، وهكذا طالب العلم يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات. نعم، يقول مشايخنا كالشيخ البوزان وغيره، يقول طالب العلم لما يقرأ في فتح الباري يبدأ، أو حتى المغني يعني وإن كان سهل العبارة، يكون كالغواص اللي ما عنده آلة غوص، وش يحصل له؟
يغرق.
صحيح. إيش فرقه هذا القول؟ وش الشريعة دي؟ ربما يصير له شيء ويصير له حيرة، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا. طيب اصبر، أتقن متن على الصور اللي نشرحها في مسجد الطائف اللي هو نك فهد العمدة الفقري رواية واحدة لابن أحمد مختصر الخيرقي، أتقن وادرس متن مختصر جدا مثل ما فعل القدامى هنا، فيكون لك أساس هذا المتن تحفظه. من لم يحفظ المتون لم يحفظ الفنون، احفظه. نعم. وحينئذ من رحل بعد ما قرأ على مشايخ دمشق، رحل إلى بغداد 1961 و500، وقام بها 4 سنوات أتقن فيها الفقه والحديث والخلاف، ثم رجع لدمشق وعاد أيضا من رحل لبغداد وقام بها 1 سنة. وحينئذ أثنى عليه علماء عصره، علماء عصره، كان موفق إمام في القرآن كما قيل عنه، إمام في القرآن، إمام في الحديث ومشكلاته، إمام في الفقه رحمه الله تعالى. هذا الحافظ ضياء المقدسي. نعم. وإن كان في المغني في بعض الأحاديث نقدت عليه مثل حديث رحمه الله، يعني وهذا لا يسلم منه أحد، لكن كان عالم حديث، ولا يعني عالم حديث أنه لا يخطئ فيحتج بحديث فيه علة لم يطلع عليها إلى آخره، هذا لا ينجي منه أحد. وحينئذ قال الصفدي كان أوحد أهل زمانه في العلم، ويقول أبو بكر محمد بن معالي بن معالي بن غنيمة، ما أعرف أحد في زماننا، في زماننا أدرك درجة الاجتهاد مثل ابن قدامة المقدسي. وقال ابن رجب لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين. رأيت هذا إمام، خوض مع المتكلمين كان يرى بدعة، فإذا كان لا يأمن نفسه أن يناظر المتكلمين فكيف بمن كان دونه. وكان كثير المتابع المنقول في باب الأصول، ويأمر في باب الصفات بالإقرار إمرارها كما جاء، كما سيأتي معكم في كتابه ذلك. فحينئذ صنف هذا الكتاب المعروف بلمعة الاعتقاد. اللمعة يعني من اللمعان والبريق والنور، فأراد أن يكون مختصرا لامعا ذو ضياء ونور، يبدد ظلمات الجهل بالاعتقاد والشك الذي عند الفلاسفة والمناطقة والمعتزلة والجهمية ونحوهم، فذاك يكون نور. فقد وصف الله الحق بالنور، يجعل لكم نورا تمشون به. حينئذ لا يستطيع الرجل يمشي إلا بالنور، فهذا هو النور الذي أراده باللمعة في باب الاعتقاد، يجعل لكم نورا تمشون به، فأراد أن ينور طريق السالك إلى الله يصل المطلوب ويفلح بهذا الكتاب، حتى يتخلص من بدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم ممن ابتليت الأمة بهم كالمعتزلة. وحينئذ وقبل أن نقرأ في المتن يقرأ علينا أخوكم من قوله بسم الله الحمد لله المحمود بكل لسان، نقدم مقدمات يسيرة قبل أن نقرأ سويا هذا المتن، كما شرفكم ربكم بسماع الواسطية كاملة، بارك الله لكم مع الشرح من العبد من عبد الله المقصر الذي أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين، يعلمون الناس الصغار العلم قبل كباره، يعلمون الناس لينجوهم من النار، رحمة بهم، لا يعلمونهم ليترأسوا عليهم، بل يعلمونهم مجانا كما جاء في الآثار: يا ابن آدم علمتك مجان، علم الناس مجان، لا تأخذ على تعليمك الناس أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. وأحسن يا من علمك الله وزين في قلبك حضور حلقات حتى أصبحت عالما أو فقيها أو معلما، أحسن كما أحسن الله إليك بذلك، ولا تبغي الفساد في الأرض تشرح للناس العلم كالسورية لتدخلهم في القتال والسلطان كما شرحت السورية. هذا الكتاب يشرحونه سبحان الله، ما تعتقد السورية يشرحونه كثير، لكن يجذب الناس إليه ويشرحون الطحاوية كما فعل سبر الحوالي في مسجد المتعب أمير متعب سنين، لكن يجذب الناس به ليخرجوا الحكام ويقتلون الناس بالعقيدة، نسأل الله وهي رحمة للعالمين. مقصود أنه كان سلفنا، هذه المقدمة الأولى، وهي أنه ينبغي أعظ فيها نفسي أنا الآن، ينبغي أنت أيها المعلم اللي تذكر الناس بالاعتقاد وتعلق عليه أن يكون في قلبك رحمة، نعم، ولا تتعالى على من تعلمه بزعم أنك أفضل منه، كما كان البعض يطلب من عمر الخطاب قال دعني عمر أقص في المساجد، قال لا أذن لك، نعطيك تصريح يا أمير المؤمنين إئذن لي إئذن لي، قال لا لا أخاف، لأني أحس أنك أنت ناضج في العلم، يعني أنك تحدث وتقص وتحدث قص حتى مع الأيام تتفاعل مع ذلك، فترى نفسك منهم بمثل كما بين كالفرق بين الثريا والأرض، فيطؤونك بأقدامهم القيامة، صغرك الله لأنك علوت عليهم. فإذا ينبغي المعلم ألا يحس بالزهو ولا العلو على من يذكره، بل يريد يرحمهم أن بهذا العلم يقرأوا عليهم أن ينجوا من عذاب النار والشبه، رحمة بهم. ولذلك كان السلف هنا إذا جاءوا يقرؤون العلم الناس يبدأون بالحديث المسلسل بالأولوية، ما هو الأولية؟ ما هو الراحمون، يرحمهم الرحمة، يرحم من في الأرض، ولا أرحم من هذا العالم الوالد الذي ينتقل الناس ما يحتاجون من كتب العقيدة والفقه والمنهج فينجيهم من البدع، لأنهم لو تركهم والبدع والمبتدع ولم يحذرهم منهم دخلوا النار واتبعوهم، وهو يشوف الناس ما أكثرهم متبعين ويسكت فإنه سيلجم بلجام من النار. ينبغي العالم كله نية صادقة أن يريد أن يعصم وجهه من أن يلفح أو يلجم بنار بسكوته مع قدرته على التعليم والتحذير من أهل البدع، يكون له نية حسنة يرحم الناس بالتحذير من أهل البدع، لا ليقال فلان استطاع يرد على فلان وفلان، ليست هي بطولات ولا ملاحم، هي استنقذ المعلم نفسه بذلك من أن يلج النار أو أن يسمى عند الجبار بالغاش كما قال شيخ الفوزان من سكت عن أهل البدع وهو يعرف بدعهم، مع أنهم يلبسون على الناس دون كشف عوارهم لهم، فهو غاش للإسلام والسنة، غاش للمسلمين، وقد أمره الرسول وأخذ العهد عليه النصح لكل مسلم فلم ينفذ وصية رسول الله بل سكت عياذا بالله. فتكون له نية حسنة عندما يشرح المعلم مثل هذه الكتب رحمة الناس. نعم، خاصة في هذا الزمان اللي كثر فيه الجهل ونبغوا، حتى صاروا يعني صوتياتهم أكثر من العلماء بكثير، على مجموعهم أقصد، على مجموعهم يفتون بغير علم، يتكلمون بالرأي، على حين إدبار من العلماء بالموت. وعلامة الشرف الأمة قلة العلماء فيها، حينئذ أو ذهاب العلماء عنهم لقول النبي، فإذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رسل جهالا. فإذا ما وجد عالم لابد أن يكون الناس على شر، إذ سيسوسهم أناس إيش؟ جهال. فدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يقيم في بلد ليس فيه عالم يدرسه، يرحل العلماء يدرس عندهم، أنه قال لما كان فيهم علماء وش يصير؟ يفتون بالرأي. حينئذ إذا مات العلماء كلهم يظهر الزنا، يظهر الزلازل، كما قال ابن حجر موت العلماء إذان بحصول الكوارث في الأرض والمصائب العظيمة مثل الزلازل ونحوها، لأن وجودهم مع هداية الناس يحصل مع اتزان الأرض وحصول الخير فيها، كما سمعت في قصة نزول عيسى وتحقيق الإسلام ماذا يحصل في الأرض من البركات وقتها. فالأرض يبارك فيها بما يتلى فيها من علم. نعم، فإذا مات العلماء أتى الناس ما يعدون، فحينئذ يحصل انقلاب في العالم السفلي من زلازل وأعاصير وغير ذلك وخسف بعد موت العلماء. هذه المسألة الأولى، وهي أن ينوي المعلم يكون نية المعلم نية صادقة وهي رحمة الناس، والمتعلم يكون له نية صادقة أن يعرف أن يتعلم المعتقد الذي ينجيه من خروج النار، الإخلال بالصفات في حالة وهي أو صفة كالجهمية يخلد في النار لأنه كفار، وفيه بدعة كالأشاعرة هذا خلل الاعتقاد، وبدعة كالخروج عن الأمر إلى آخره. فينوي طالب العلم أن يرفع عن نفسه من الجهل أن يستنقذ به حياته في الدنيا من العقوبات، وفي الآخرة لينجو من النار وليدخل جنة رب الأرض والسماوات، بل يسكن في أعلاها، لأنه كلما تعلم من علم وعمل به ارتفع. فأعلى الناس بعد الأنبياء من ظنك العلماء وطلابهم، هذا حق. وأدنى الناس العام الذي لا يطلبون العلم، فإذا دخلوا الجنة سيكون في أدنى منازلها، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفع هذا يكون في الدنيا بإشاعة الناس بهم، ولا حتى في الآخرة بأن يرفعهم في الجنة بحسب ما رفعهم في الدنيا أو بحسب ما طلبوا العلم وعملوا به حتى في الآخرة، فيكون في الفردوس الأعلى. لذلك لما لازم أبو بكر عمر الرسول، كما كنت تسمع في الأحاديث، دخل الرسول أبو بكر عمر، خرج الرسول أبو بكر عمر، إيش كانت النتيجة من ملازمة الرسول وعملهم بما قال وإخلاصهم الدين لله والقوة فيه ونصره؟ إيش كانت النتيجة؟ ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل العليين، وهي أعلى مرتبة الفردوس الأعلى في الجنة، ليراهم من أسفلهم كما ترون الكوكب الدري، وإن أبو بكر وعمر منهما وأنعم يعني والنعم بهم لما قاموا به من واجب نصرة الدين وطلب العلم وملازمة الرسول، بخلاف الطالب المتأرجح له شخصية كما ترون يغيب حصص ويأتي حصص ولا يفي لهذا العلم حقه بملازمة الحضور. نعم، فإنه لم يكن على طريقة أبو بكر وعمر. فالمظنون بالمتخاذل أو المخذل لغيره من الاستفادة ملازمة الحضور أن يكون فيه شبه العام الذين ليس عندهم همة في فردوس الأعلى من الجنة، كما تسمع بعضهم يقول أنا ودي أسكن في عتبة الجنة. ما أدري يقول النبي، ما علمنا كذا. قال النبي إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس، إن أوسط الجنة وعلاها من تفجر نهار الجنة. هذا يقول لا أنا أفكر فقط أدخل عند عتبة الباب في الجنة، ما أدري يسمي هذا تواضع. مش التواضع، تواضع أن تقول أدخل في عتبة الجنة. النبي أمرك تكون في همتك لازم الحلقات وتشتري كتب وتبحث، ولا تجلس مع العام حتى يضيع وقتك، حتى لو كانوا قرابة من أولاد وغيرهم، إلا في ما تحتاج من صلة الرحم، وتفعل مثل ما فعل شيوخنا كما قال شيخنا عبد الله رضيان العالم الأصولي، يقول ينبغي لما حتى يسمى طالب علم يجلس مكتب 12 ساعة. وشيخنا الألباني كانوا أحفاده يقولوا لي أنا شخصيا، نعم يقولوا لي نجلس عنده شهرين في بيت الأردن سبحان الله، فلا نجده إلا قليلا يأكل ثم يرجع، والأصل في المكتبة. إذن طالب العلم ينبغي أن يكون له همة عالية بأن يسكن، يتشبه بكر عمر ملازمة العلم حتى يسكن أعلى لسماعه الكثير وعمله بما يسمع، كما قال إمام أحمد ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قال طيب لما وشأ بك أهل البدع فهربت من السلطان حتى لا يفتك بك بالظلم، لأنه وشأ بك أهل البدع وين قعد 3 أيام؟ قال أخذتها من النبي اختبأ في غار ثور 3 أيام. شوف حتى في المصائب ينسى الحديث يعمل به، حتى في خوف فرفعه الله. حتى قال العلماء يجوز أن تحكم على شخص اتفقت الأمة على فرضه كأحمد أنه في الجنة، الأمة لا تجتمع على إيش؟ على ضلالة. فينبغي للطالب أن تقول له نية حسنة. قال إمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال كيف يحسن إمام؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. نص إمام أحمد أن أفضل عبادة طلب العلم، وأفضل العلم علم الاعتقاد لا شك. يتفاضل العلم بحسب موضوعه، فعلم الاعتقاد كهذا العلم تقرأونه أفضل العلوم. يعني حضرت مسألة تتعلم فيها أذكار السجود، أذكار السجود فقه الأذكار في الصباح والمساء فقه الأذكار، وحضرت مجلس آخر تتعلم فيه لمعة الاعتقاد. الملك في مضاعفة الحسنات يكتب لك من المضاعفة والخير في المجلس الأول ولا الثاني؟
الثاني.
الثاني الاعتقاد، لأنه محبوب إلى الله وأنه فرض عليك. وفي الحديث ما تقرب عبدي إلي يعني كطلب العلم مثل ما افترضت عليه، فهذا العلم تقرونه فرض وهو علم الاعتقاد، فيكون أجركم أكثر من علم مستحب مثل فقه الأذكار إلى آخره من الروحانيات وفقه قيام الليل إذا ما كنت تقوم إلى آخره. ولك حصل الخلل عند بعض عند جماعة المسلحة، يقول إحنا لما نكتب مثل محمد سرور يقول كتب الاعتقاد جاف فما حد يحضر عندك إذا درست، لكن نعطي الشباب شيء يناسبهم حتى يجتمعون ليقاتل السلطان. يعني هذا أفصح به، مع أنه يظهر العقيدة ليجلب الناس، لكن أفصح الله على لسانه أو جعله يفصح عن لسانه ما في خبيئة قلب من أنه لا يريد الاعتقاد أصلا، فنطق بلسانه ما بما جعل الشيخ باز يقول هذا الشخص تحرق كتبه، وهذا كفر ولدة مستقلة عندما يقول كتب الاعتقاد فيها جفاء، لأنه يزعمون أن كتب الاعتقاد هذه تنفر الناس، يعني ما فيها قصة وحكاية وإلى آخر. وذلك صرت تشوف السورية الأخيرة أو تشوف الإخوان كل ما يأتون بما يجذب الناس من شيء من فقه الأذكار، من القصص والحكايات اللي فيها نوادر العلماء وش قالوا وش لجذب الناس، ثم يخرجون بهم على ولاة الأمر، وهو منهج القصاص المعروف دون شرح العقيدة. وإذا شرحوها مثل السورية فلكي يجلب الناس بها فيثق فيهم الناس ليخرجوا بها على ولاة الأمر صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتعلمها لننجو، وهم يتعلمونها ليهلكوا الناس، فشتانا بين ذا وذا، فإن الله لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فصاحب السنة يرفع يشرح العقيدة يريد رحمة الناس، ويذكرهم القول المحقق فيه وافق فيه جماعة السنة والجماعة، بخلاف أولئك يذكرون العقيدة ثم إذا جاءت مباحث ولي الأمر يتلاعبون بها كما فعل عبدالعزيز الطريف من كبار السورية، فقال مسألة خروج عادة الأمر مسألة اختلف فيها العلماء، فلا يجوز التشديد فيها، أو يأتي لمسألة التكفير وهي أيضا من المسائل الفارقة في هذا الزمن، تكفير ولاة الأمر. حينئذ يأتي العصيمي صالح العصيمي ليقول أن إذا اطمأن أحد إلى تكفير حاكم وأنه يعني غالب أظن أن هذا خلاص جحد، يعني ولو لم ينطق لسانه فكفره لا تلومه، ففتح باب التكفير على مصراعيه. قول محدث لا يعرف، العلماء يقولون إذا جحد والجحود يكون باللسان حكم مثل حكم الله، لأن يعني الفعل محتمل، فكيف الأصل بقاء عقيدته ثم لا تخرج عن الأصل إلا بكلام يفسح عنه حتى تنقله من دائرة الإسلام الكفر، فتكفر بالاحتمال وتقول لي غلب ظنه بالاحتمال، وإن الله وإن لا يراجعون. مقصود أن الاعتقاد يجب أن يؤخذ عن الراسخين في العلم، مثل شيخنا الفوزان، مثل شيخنا بن باز في معاصرينا، لا يؤخذ عن مثل صالح العصيمي ومثاله، يؤخذ عن الراسخين في العلم، لا يؤخذ عن المشككين، ويؤخذ عن المتعالمين. الأمر خطير جدا الاعتقاد، لأنه يؤسس الإسلام إيش عليه، فيؤخذ عن أهله الذين يعرفوا بالعلم. من اعتقاد اللي نقله لنا مثلا ابن تيمية في معنى العبادة، الركن الركين في العبادة، أن كمال الذل لله وكمال إيش الخضوع له. فايت صالح العصيمي يقول لا تقول في العبادة كمال ذل لله، الذل لا يليق بالمسلم عياذا بالله. تأتي الأركن لأعظم شيء في العبادة وهي الذل والخضوع لله كالسجود ونحوه، فتقول هذا لا يليق بالمسلم؟ إذا أجاز الله ذلة، ذلة للمؤمن على أخيه، ذلة الشرعية، ذلة على المؤمنين، فأخذ لهم جناح الذل والدين، تقول لله على وجه الكمال وعلى وجه التعبد والعبادة؟ نقول لا، ما يليق مسلم الذل لله. أصلا العبادة من قولهم طريق معبدة أي مذللة تطعها الأقدام، فكيف لا تسمي العبادة كمال، تجعل فيها كمال الخضوع وكمال الذل لله؟ فهذا يبين لكم، فقط أردت مثال فقط، أن يطلب العلم عند من في الاعتقاد والمنهج، عند من الراسخين في العلم، من عرف بسلامة المنهج والاعتقاد، كشيخنا الفوزان، كشيخنا بن باز من قبل ونحوهم، ومن قبل الإمام محمد الوهاب أصحابه إلى غير ذلك ممن تعلمون. الثالث أن الاعتقاد لا يسعك فيه للاتباع، لأنه علم سمعي لا مجال للرأي فيه. فلمن أعملت الجهمية والمعتزلة آراءهم وقاصوا الله بخلقه، أي شيء حصل لهم وقعوا إما في إيش؟ في التشبيه وإما في التعطيل. وما سمعوا نصيحة ابن عباس حبر الأمة عندما قال رضي الله عنه، والنبي قال اللهم علمه الكتاب والفقه والدين، قال تفكروا في آلاء الله. هذا الحس تستطيعونه، شوف يدك يعني آلاء الله، تشاهدها آلاء الله، تفكروا فيها، آلاء نعم، لا تفكروا في ذاته صفة، ذاتا حتى يقال كيف وجه الله، لا تفكر في هذا، قل ليس كمثل شيء، نثبت الوجه على المعنى اللغوي المعروف، ولا نفوض نقول ما نعرف معنى الوجه كما سيأتي، ولا نشبه كالرافضة، ولا نعطل كالجهمية، ولا نحرر كالأشاعرة، بل نثبت بلا تشبيه وننفي بلا تعطيل. فالله لا تدركه الأفهام، فإذا قال كيف، طيب وجهه، قل كيف ذاته، فيقول القائل والله أعلم كيف ذاته، نثبت له ذات لكن لا نعرف كيف هي. طيب الكلام في الصفات كالذات، قل نعرف له صفة الوجه ولا نعرف كيف، فالكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فإذا محل الاعتقاد السمع، لأن الله غيب الغيوب سبحانه، فلا تدركه الأوهام ولا تصل في كنه الذات وصفاته الأفهام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلن تعرف صفته إلا بما حدثه نفس عن نفسه، فلن تجد أصدق من الله قيلا ولن تجد أصدق منه حديثا. نعم، حتى الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات لله وحرفوا الباقي، كان إثباتهم للسبع صفات كالحياة كان مرجع ذلك العقل، ولو أنه كان مرجع الاتباع لفعلوا في بقية الصفات مثلها، لكن قال سبع صفات تدل عليها العقل، وكان يلزمهم حينئذ أن يثبتوا الصفات الأخرى كما أثبتوا هذه السبع، وقالوا ليس كمثل شيء، تشبيه يثبتوا كما قال ابن تيمية التدمرية يثبتون الصفات الأخرى، لكن كان ذلك بالعقل، والعقل ليس بحجة في الاعتقاد، الاعتقاد غيب كما ذكرنا، فلا يسعك إلا السمع تثبت الله بالسمع الصفة. نعم، ولذلك قال السلف نثبت ما ثبته نفسه وننفي عنه توحيد الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. ليش قالوا ولا تكييف؟ لأنه كما قال ابن قدام المقدسي نفسه هنا قال التشبيه مستحيل، الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز تكيف لله صفة. تتخيل أن الله يعني كمجتمع غيوم كالجبال كذا، الله كذا شكل يعني ذاته، لا ما يجوز تكيف تجعله كيفية، لأن كل ما تصورته عن الله في كنهة صفته أو ذاته فالله بخلافه قطعا، فإن كل طرق معرفة كنهة ذاته وصفاته محجوبة عنا إلا من طريق الرسل والوحي، فكيف طرق تحصيل كنهة الذات والصفات؟ طريق الأولى خبر السمع، خبر الرجل الصالح الصادق، الثاني رؤية مثله، رؤية جنسه، فالله لم يرى سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة قال ترونه كما ترون القمر، رؤية إجمالية ليست تفصيلية، حتى لم ترى يوم القيامة أو تراه في الجنة لا تدركه الأبصار، فلن تراه رؤية تفصيلية، رؤية إجمالية في الوضوح كما ترى القمر، لكن تفصيلية لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فانتفى السمع، فانتفى خبر الرجل الصادق، نعم هو السمع. فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال انه سأل النبي هل رأيت ربك، روايتان فسر احداهما الآخر. الرواية الاولى قال رأيت نورا، والأخرى قال نور أن أرى، إذن الذي رآه الحجب التي تمنع رؤية الله، والذي جاء خبرها فيما رواه مسلم بصحيحه وأحمد في مسنده من حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور، في رواية من نار، لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهي نور بهاء وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. يعني هذا محدود ولا لا محدود؟ لا محدود، كل شيء يحترق يحترق يحترق، فجعل ذلك الحجب سبحانه، فأنا ما رأيت إلا النور هذا والحجب، لكن يوم القيامة يرى في العرصات ويرى في الجنات كما قال القحطاني في نونيته والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لتمامه 15 كما حديث جرير في صحيح البخاري. فحينئذ ليس لنا مجال في الاعتقاد إلا السمع، لأن الله غيب الغيوب في صفته، فلا يحل أن نشبه كالرافضة، هشام الرافضي شبه، ولا نمثل، ولا يحل أن نكيف نجعل له كيفية في ذاته وصفاته نتخيلها كالمخلوق في وجهه أو نحو ذلك، حرام، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا نعطل، نثبت كما أثبت نفسه الصفات بلا تشبيه وننفي النقص عنه بلا تعطيل. سمعت بالأمس الشيخ فاضل يقول وما لم يرد دم فيه. صحيح، يعني مثلا لم يرد كلمة أن الله له جسم، لم يرد أن الله له كذا. هنا انتبه، قال شيخ الإسلام انتبه، ما ثبت في الكتاب والسنة من صفة الله نثبتها، نثبت معناها ونفوض إيش كيفيتها، وما نفي من وما ثبت من نفي كالسنة والنوم ننفيها، وما لم يثبت ولم يرد فيه نفي ولا إثبات لا نثبت ولا ننفي. نفس طريقة القرآن، قل الله أعلم. لأن سمعت أخاب النزلة من بعض شايخ يقول ما لم يرد في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فحينئذ يكون ذلك على النفي، أنه لا يثبت ذلك. لا، ابن تيمية قال يثبت ثبت نثبت، نفى ننفي، لم يثبت ولا ننفي لا نثبت ولا ننفي، نفس الطريقة. واضح الفرق؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى من يصفون. الرابع، هل في نصوص السلف حكت كلام الأئمة في الرد على الجهمية؟ نصوص السلف القدماء في نعم رأس السلف إمامهم رسول الله رد على الجهمية قبل أن يولدوا، وبين بإثبات الصفة وتفويض الكيف، اللهم صل عليه. فروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فأشار بإبهامه صلى الله عليه وسلم، كما في نعم سنة أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قرأ هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويضع إصبعيه. قال أبو داود هذا رد على الجهمية، الجهمية ينفون صفة إيش؟ السمع والبصر. فكون النبي يفعل كذا بيده سميعا بصيرا فدل أن السمع حقيقي لا يعطل ولا يحرف، يعني سمع حقيقي، لكن كيفيته ليس كمثل شيء، فوض الكيفية مع إثبات المعنى. هذا حديث يدل، هو أصل الأصول لهذا الحديث في الرد على الجهمية، أن صفات الله على حقيقتها المعروف باللغة العربية سمع بصر، ما يحرف ولا يعطل، هذا عن حقيقتها تتمر كما جاءت كما سيأتي. أردت بهذه القواعد من أخذ العلم من أهلي أولا، من ترك تشبيه الله بخلقه وقياسه كما يقول أحدهم. نعم، لو قلنا أن الله أنه راتب النابلسي لا أذكر الآن، أن الله يعني فوق، لقلنا أن في اليابان يقول فوق، وتحت في السعودية إدارة الأرضية فوق، في تناقض. ليش؟ لأنه هذا قاس الله بخلقه، فالله ليس كمثله شيء. نقول فوق في السعودية وفوق في اليابان، لأنه لا تقيس الله بخلقه. تقول إن إذا صليت الله أمامك، كيف الله أمامك في اليابان والله أمامك في السعودية؟ نعم، لأن الله لا تقيس بالطائرة، فوق في السعودية يصير مو فوق في اليابان. الله ليس كمثله شيء، فتقيسه على خلقه، لا إله إلا هو. فيجب أن تتعلم ذلك، سيما حديثان أصل في هذا الباب، حديث ابن عباس تفكروا في ذاته ألا إلا تفكروا في ذاته، وحديث سميعا بصيرا. شوف سبحان الله قلة الأثر بركتها كيف على الصحابة وعن النبي، أسقطت كل مذاهب هؤلاء. هذا يدل على بركة علم السلف رحمة الله عليه. إلا الأشاعرة والمتكلمون يقول علم السلف أسلم، علم الخلف أعلم وأحكم، فخلوا السلف مثل الدراويش، إن السلامة تقول الله سميع مثلهم درويش. أنت الدرويش أيها المعطل. نعم، بل علم السلف أسلم وأعلم وأحكم بالإجماع. الآن بعد هذه المقدمات اليسيرة لنشرع في المقصود فنقرأ الليلة ما تيسر من كتاب لمعة الاعتقاد. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في رسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يكفي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حافظ بن حجر في الفتح عند التعليق على بسملة البخاري صاحب الصحيح: التصانيف هذه كلمة الاعتقاد يعني، الجامع الصحيح المتصل من سنن النبي وأيامه المعروف صحيح البخاري، هي رسائل أهل العلم إلى الناس. حينئذ لما كان ينبغي ابتداء برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا بالبسملة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل لهرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأنيسيين. فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا المصنفون: البخاري، مسلم، صاحب الموطأ، صاحب لمعة الاعتقاد، صاحب كتاب التوحيد، يبدأون بسم الله. الباء هنا حرف جر، ويراد بالباء هنا التبرك أو الاستعانة، والاسم ما دل على المسمى، والله علم على الله، وكل هو اسمه الأعظم، أي ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وبسم الله مفرد مضاف كما قال السعدي، أي كل أتبرك أو استعين بكل اسم لله، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، إما فعل أو اسم. ليش قلنا إما فعل وإما اسم؟ لابد، لأن في القرآن كان إما اسم وإما فعل. فعل يكون مقدم ولا مؤخر؟ مقدم. أحسن، تقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب اسم بسم الله مجريها. وعلى كل حال يجوز ذا ويجوز ذا، فيجوز أن تقدر أستعين حال قراءتي لهذا المصنف بكل اسم لله، يعني لأفهم هذا المصنف. والله عرم على الله، لا يجوز لأحد أن يسمي الله الرحمن الخلاق أسماء خاصة بالله الصمد، وأنك صم شركك الرحيم الكريم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة وهي الشفقة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة مختص بالله مثل الصمد مثل الله، الرحيم مشترك. نعم، فهو خاص بالمؤمنين. قال ابن القيم: ينظر في الرحيم للفعل، إيصال الرحمة للمؤمن، كان المؤمنين رحيم، كان بالمؤمنين رحيمة. والرحمن ينظر للصفة ذو الرحمة الواسعة، شملت كل شيء. قال: الحمد لله، أي الثناء على الله بما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال، الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. نعم، المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان، المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى، فينبغي أن يحمده كل لسان. لا يقول إنسان: أنا أعجمي فسأترك الحمد، وأنا ياباني فسأترك الحمد، فيجب أن يكون محمود بكل لسان، فلا يجب لأحد أن ينكر الحمد، بل يجب أن تلهج به الألسن، فيكون ذلك على كل لسان. المعبود في كل زمان سبحانه وتعالى، فهو يعبد في كل الأزمنة وليس في بعضها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينئذ لابد أن نعتقد أن الله محمود بكل لسان. البشر على اختلاف لسنتهم، هناك العجم العرب فهم يحمدون يثنون عليه لما اتصف من صفات الجمال والكمال، وكذا سائر المخلوقات بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهو محمود بكل لسان. وهناك تفاصيل إن شاء الله في هذه المقدمة نتعرض عليها في الدرس القادم، والآن ننتقل في القراءة من كتاب سنن الدارمي.